بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله تعالى: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نقف مع بعض الآيات ثم نرجع للمعنى العام. ما هو الوحي هنا؟ ما هو الوحي؟ قال العلماء: الوحي هنا هو إلهام، هو وحي إلهام، كما أوحى الله إلى يوسف عندما هو يلقى في البحر: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال العلماء: هذا وحي إلهام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. في سورة الشورى حصر الله جل وعلا الوحي بثلاث حالات: إما أن يكلمه الله من وراء حجاب كما حدث لمن؟ لموسى، كلمه ربه تكليما كما تعلمون، وكذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة البقرة وفي الصلاة، فهذا من وراء حجاب. أو يرسل رسول، وهو الأكثر، كما جبريل عليه السلام وهو أمين الله على وحيه. والحالة الثالثة هي الوحي التي وردت كلأم موسى: وأوحى ربك إلى النحل. قالوا هذا نوع من الوحي وهو الإلهام. وذكر العلماء، انتبهوا لهذا الضابط، أن دليله، قالوا أن دليل هذا الوحي أنه يوجد عند صاحبه من انشراح الصدر ما يحقق عنده أنه من الواردات الإلهية ولا يستطيع المرء له دفعا. هل هذا خاص فقط بمن ذكر الله جل وعلا؟ قال العلماء على القول الصحيح أن هذا الوحي من هذا النوع وهو الإلهام، ألا تسمعون حتى العامة يقول فلان ألهمه الله كذا، أي وفقه وسدده لأن يقول هذا الأمر. قال العلماء إنه يعرض للصالحين، الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عالم لما ألهموا به. الوحي بهذا النوع والإلهام، قالوا إنه يقع للصالحين الصادقين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما ألهموا به. مثال ذلك: أحيانا إنسان يأتيه شعور غير عادي أن يخرج من هذا البيت، لا يستطيع له دفع إلا أن يخرج، فإذا خرج أما سقط البيت أو احترق. وقعت حالات كثيرة، سواء في موضوع بيت أو سيارة أو غير ذلك. سبحان الله، يحدث يريد يركب سيارة ثم يجد مانع ما يجد له تفسير. نعم، لكن ذكر العلماء من ضوابطه الإلهام الصادق ما يلي: قالوا معرفة صاحبه بالصدق والإيمان، كما موسى، كما ليوسف عليه السلام ولمريم، أن يكون صاحبه معروفا بالصدق، أن يكون صاحبه معروفا بالصدق وقوة الإيمان، وأن لا يخالف شرعا، وأن لا يخالف شرعا، وأن لا يكون فيه تشريعا. فهذه مثلا ثانية، لا يقول الله أجد نفسي أن أحدث هذا الأمر، مثلا يحدث ذكر في غير موضعه، هذا مخالف للتشريع. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نخرج من إلهام الصوفية، العلم اللدني. الصوفية وغلاة الصوفية بالذات عندهم هذا من أهم، ويستدلون طبعا استدلال: وعلمناه من لدنا علما، بقصة الخضر عليه السلام. الخضر له وضعه الآخر، علمه الله سبحانه وتعالى، يسمونها العلم اللدني. حدثني قلبي عن ربي، هذه كلها مصطلحات الصوفية. الضوابط التي ذكرتها لكم الثلاثة تخرج ما يأتي عن طريق الصوفية والمخرفين: أن يكون معروفا بالصدق والإيمان، أن لا يخالف أمرا من أمر الشرع، أن لا يحدث تشريع، وهذه مهمة جدا الأخيرة. فإذا انضبطت الثلاث ووجد الإنسان في نفسه هذا الأمر، فلا شك أنه نوع من الإلهام من الله جل وعلا. أذكر لكم قصة فيها طرافة وأعقب عليها. شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة في هذا العصر توفي قبل سنوات بالسرطان مع أنه لم يبلغ 60 في 50 رحمه الله. كان داعي وهو معروف بالذات من جماعة أنصار السنة في مصر، والتقيت معه في الحج. يذكر قصة تبين لكم مع أنها محزنة لكن تدل على مشاكل الصوفية أو بعض الصوفية وغلاتها. يقول كان عندنا من في حارتنا رجل من العلماء لكن عنده تصوف، أنا لا أريد أذكر اسم الرجل، توفي رحمه الله، يعني وإن كان واقع في هذه البدعة لكن لا شك أنه مسلم يدعى له بالمغفرة والرحمة. فكلهم توفوا. كان الشيخ جميل غازي في مسجده دائما يتكلم عن الصوفية وعن الانحراف، وخاصة أن هذا الرجل موجود وله تأثير في الحارة. يقول جاءني يوم وزارني بالبيت، وكان هذا الرجل على حسن خلق، على خلق حسن، وأنا أعرفه ورأيته، أخلاقه عجيبة جدا والله، تتمناها في كثير من الصالحين. من باب العدل أقول هذا الأمر، وعنده علم وله مواقف على مستوى الأمة مشهودة قوية، لكن عنده هذا الخلل فيما يتعلق بشيء من التصوف الذي وقع فيه. يقول دخل علي يوم الأيام قال يا شيخ غازي ما أجتمع نيات في هذه الحارة جميع، لابد كل واحد منا ينتقل من الحارة. يقول شوف هذا أنت يا شيخ، أنت ترى الانتقال، انتقل أنت. قال لا أنا حقيقة اسمع مضطر أقول هكذا، يأتيني النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وما أريد غيره. يقول قلت عرفت بيت الجديد، رح أنت بيت الجديد طبعا من باب المجادلة. شوف إذا رحت بيت الجديد ما دام أنه يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف بيتك، ثم يقول نصحتك قلت اتق الله يا شيخ، أنت في علمك وفضلك ومكانتك تقع في هذا البلاء؟ تخيلات شيطانية. نعم لا شك هذا الباب باب شر عظيم إذا فتح، ولذلك ذكرت هذه الضوابط حتى لا نقع في هذا الإشكال. أما لو ننظر إلى ما يقع في هذا الجانب حتى تعرفون، جاءنا من يقول يدعي وليس من الصوفية بل واقع في أعظم مما وقع في الصوفية الذي يدعي المهدي، ما هو دليلك؟ الرؤى، ونفس الإشكال. وجاءني مرتين وناقشت عام 2013 وكان يقول إن ابن ابني سيكون هو المهدي، سيولد لابن عبد الله، له ابن اسمه عبد الله عمره سنتين، قال سيولد له ولد وسأسميه محمد وسيكون هو المهدي. ما دليلك مع الشاب عمره 17 سنة يقول رأى عدة رؤى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قل لفلان سيولد له ولد من ابن عبد الله سيصبح المهدي فيسمونه جد المهدي. ناقشته وخوفته بالله وقلت له الرؤى لا يؤخذ منها تشريع، لا يؤخذ منها، ذهب للشيخ عبد العزيز بن باز وطرده رحمه الله، وذهب لعدد مشايخ إلى آخره. مرت السنوات وسجن أتباعه وهو في دولة خليجية ليس عندنا، هو في دولة خليجية سجن أتباعه، واتفقنا معهم في وقته، هدى الله سبحانه وتعالى كثير منهم الحمد لله. لكن لما خرجنا فإذا هو لا متى ينتظروا له ابن ابنه، صار هو المهدي الآن. نعم إخوان والله ما أكذب عليه، ورسائل عندي موجودة، صار هو المهدي. فقلت للناس اللي يأتون مقتنعين فيه قلت هو كاذب في إحدى المرتين، تنزلا هو كاذب في الثنتين كلهم، أنا بالنسبة لي أنا مقتنع أنه كاذب في الثنتين كلهم، لكن قلت تعالوا ناقشوا هو كاذب في إحدى الثنتين. هو يقول لي وقال لي غيري أن ابنه هو المهدي وعاش سنوات على هذا القناعة، لا بطل صار هو المهدي، أيهما كاذبه؟ وأنا أقول لكم كاذب في الثنتين، لأنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان وسيسلم هو الراية، ويستدل بآية لم يفسرها للباطنية كابن سبع إن ربك لرادك إلى معاد كما في سورة القصر، يستدل بهذه الآية. والعلماء بيّنوا أن تفسير هذه الآية أن لما خرج من مكة أنزل الله عليه هذه الآية في سورة القصر ستأتينا أنه سيردك إلى مكة، وقد دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم، وهم يفسرون أنه يأتي آخر هذا آخر الزمان، ومن من قال بذلك ابن سبع. فهذا البلاء الاعتماد على الرؤى وأخذ منها تشريع، لاحظتم كيف، أو مخالف الأمر من الشريعة، أو يقول إنسان غير معروف بالصدق، كل هذا لا. فكذلك نصل إلى هنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في قاعدة ذكرها العلماء جميلة جدا من هذا قالوا قاعدة يؤخذ من قاعدة شرعية من هذه الآية، قالوا يدفع الضرر المحقق بالضرر المشكوك فيه، يدفع الضرر المحقق بالضرر المشكوك فيه. كيف؟ انتبهوا ترى هذه القاعدة سينبني عليها أحكام، لأن الله قال لأم موسى فإذا خفتي عليه، طبعا يعني إذا جاء يأخذونه معروف ماذا سيفعلون، سيقتلونه كما هي سنتهم وعادتهم، فألقيه في اليم. الإلقاء في اليم وارد أن يغرق، أليس كذلك؟ الإلقاء في اليم بغض النظر عن حفظ الله جل وعلا هذا لا شك فيه ومراد، لكن بالنسبة لها هي إلقاء في البحر يرد لكنه في صندوق، طبعا ما ألقته هكذا، ألقته في تابوت في صندوق، فهي أنقذته من الضرر المحقق. قال إذا تحقق لديك غلب على ظنك الضرر المحقق وهو أخذ من بني إسرائيل لقتله فألقيه في اليم. قال العلماء الضرر المحقق يدفع بالضرر المشكوك فيه. مثال، لو أنه إنسان حدث حريق، نسأل الله يحفظنا وإياكم، بالدور الثالث والرابع، ودخل غرفته وهو عنده بعض أولاده، ماذا يفعل؟ قال يجوز له أن يرميهم إذا شاف الأمر انتهى، ما بقي إلا أن يختنقوا أو أن يحترقوا، أن يرميهم، رميهم على الشارع احتمال أن يموتوا واحتمال أن ينجوا كما حدث كثيرا، يمكن يستقبلوا من الناس، يمكن أبدا كم من الناس سبحان الله يسقط من أدوار أعلى نعم وينجو. ومن الطرائف اللطيفة هنا يقال إن نصراني ذهب إلى قرية من القرى وجلس فيها 3 سنوات، ثم رفع إلى أيام الاستعمار البريطاني إلى زعيمه، قال خلاص أهل القرية كلهم تنصروا يبغى تقرير، فذكي زعيمه النصراني جاء للقرية وقال اجمعهم لي، فجمعهم في صعيد واحد، قال بتأكد هل فعلا تنصروا أو لا، بدأ يتحدث معهم وقال أنا كنت في القاهرة وحدث أمر عجيب. قالوا ماذا؟ قال واحد سقط من الدور 13 ثم قام يمشي. قالوا وحدوه، كلهم قالوا لا إله إلا الله، أنت بس على رصيده، قال ما سويت شيء، كل شغلك لا شيء، وينك أنت باللي سنوات واستطاع هذا صار نصارى. وجاب هذا المثل لم يعرف إخوان المصريين، إذا جت شيء معجبهم قالوا وحدوه يعني هللوا قلوا لا إله إلا الله، فمعروف أنه يمكن يقع عقلا، يقع عقلا يعني، قالوا هذا من الله أنه ما مات، صحيح هذا الكلام. ففي ناس يسقطون، إذا أنت تنقذه من الضرر المحقق إلى الضرر المشكوك فيه، لأنه ينبني عليه أحكام، هل يعتبر هذا عمد أو ليس عمد أو خطأ أو غير ذلك، هنا تنبني الأحكام التي ذكرنا عليها. أخذ العلماء من هذه الآية هذه القاعدة الفقهية الجميلة. مسألة أخرى ولا أريد أطل عليكم اليوم ولا النفس فيها أشياء حتى نواصل بعد الصلاة مع الأسئلة التي معنا، وهي هذه آية عجيبة، وأذكر عندما كنا طلابا في السنة المتوسط السنة الثانية والثالثة جاءنا سؤال من المعهد مسابقة حائطية، قال ما هي الآية التي فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، واتفقنا نبحث حتى وجدناها، فإذا هي هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذه الآية قال العلماء فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، ما هما؟ مع الكل أسف أني ما حصلت على الجائزة وقتها، لكن الحمد لله استفدت العلم فيها. الخبران وأوحينا، هذا خبر الله أخبرنا أنه أوحى إلى أم موسى، فإذا خفتي هذا خبر يعني سيقع لك الخوف، هذان خبران وأوحينا خبر، فإذا خفتي خبر آخر. الأمران وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، هذا أمر أرضعيه وألقيه. النهيان ولا تخافي ولا تحزن، واضح نهيان لا تخافي ولا تحزن. البشارتان إنا رادوه إليك، هذه بشارة عظمة، هي خايفة عليه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة أعظم. فحوت هذه الآية القصيرة على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، ولكنه كلام الباري جل وعلا الذي أعجز البصر أن يأتوا بمثله. فضلا عما في هذه الآية مما نتحدث قبل قليل من أحكام فيها من دلالات ما نذكر بعضه ولا نستطيع ذكر البعض لكثرته، فما أحوجنا إلى دراسة والتمعن في هذا القرآن. وأتألم عندما أسمع أن مكرم عبيد وهو نصراني ومن بلغاء العرب في زمنه توفى قريب حفظ القرآن وهو نصراني، قيل كيف حفظت القرآن ولم يهتدي نسأل الله العافية والسلامة، لم يسلم، قال لماذا حفظت القرآن؟ قال فقط من أجل لغاته. قال ألسنا نحفظ الشعر من أجل اللغة؟ قال بلى. ألسنا نحفظ مقاطع للجاهلية؟ قال كلام الله أولى، كلام الله أولى لتقويم اللسان. ولذلك يلحظ على أن من يحفظ القرآن غالبا من أفصح الناس، الذي يوفق لحفظ القرآن يكون من أفصح الناس، هذا هو البحر الناس. بدل ما يمثل الإنسان بالحفظ بالمعلقات وربما ما حفظ جزء عما، تجد يحفظ المعلقات أو يحفظ مقاطع. أنا لا أقول لا يحفظ المعلقات أو غيرها، قد يكون فيها خير، لكن أولى من ذلك أن يضع كتاب الله جل وعلا يحفظ كتاب الله. وإن أنسى لا أنسى، مثلا حدث قبل سنوات جاءني أحد المشايخ ودخل عليه فقلت له أريد رقم تلفون فلان، وكان قريبا له وعديلا له، يجمع بين القرابة وهو عديل له، ففوجئت بأنه يخرج الدليل ليعطيني إياه. سبحان الله، ما تحفظ رقمه؟ هو عديلك وقريبك، ما تحفظ رقم الهاتف؟ قال بدل ما أحفظ 7 أرقام أخلي هذه أضع فيها آية أو حديث أحسن لي، وهذا يحفظ الدليل. فأعطاني درس لا أنساه، ما هي مشكلة أضعه في الدليل وإذا طلع أراده، لكن قال أضع بدل ما أزاحم الرأس في معلومات لا قيمة لها أو لا حاجة ضرورية لها أضع في آية أو حديث أحسن لي. وهو فعلا من حفاظ القرآن بل من المجودين لكتاب الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا إلى هذا الفهم وهذه الدقة. فهذا هو القرآن أيها الأحبة. بقيت يعني إشارة واصل فيها إن شاء الله معنا 5 دقائق. كما قلت لكم في سورة يوسف، اقتران الأخبار المحزنة بالأخبار المفرحة، هذا غير الفرج والشدة، غير موضوع الفرج والشدة سيأتي إن شاء الله، لكن درس تربوي للمربين للآباء للأمهات. إذا أردت أن تسوق خبرا محزنا لأحد، لابنك أو لقريبك أو لأحد، صله بخبر مفرح. تذكرون أننا قلنا في سورة يوسف لما جاء يوسف عليه السلام وعلى أبيه يحكي له الرؤيا، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طب أنا الإبن وهو صغير ليش يكيدون لي؟ ماذا فعلت؟ انشغل الآن ذهنه بهذه القضية، أنقذه أبوه، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بسببك كما أتمها على أبويك من قبل. الله أكبر، نقله من الحالة التي يعيشها بالخبر المحزن إلى الأخبار المفرحة السارة. فهكذا قال الله لأم موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا مخيف، مخيف هذا الأمر، تلقي ابنها في البحر. ما تلاحظون مشهد أنا لاحظت تكرر كثيرا من خلال الصحف كثير، واسألوا الإخوان اللي في سلاح الحدود وغيرهم في البحر بالذات، يقول لك وقعت طفلة أو طفل في البحر، ثم جاءت الأخت، ثم وقعت الأم، ثم وقع. نعم، سألت بعض النساء من القريبات، قلت لها لو أنه وقع أنت تعرفين تسبحين؟ قالت لا. قلت لها لو وقع ابنك تقعين؟ قالت لا أقع، أموت ولا أجل سناظر وهي إغاص. صحيح، عاطفة قوية جدا. مو أمه سيقال لها ألقيها أنت، ما هو الذي ألقيها، لكن يأتي الخبر المفرح، لا تخاف ولا تحزن، إن ردوا إليك. ما أعرف أنت ما تريد حفظه؟ ألست تريد نجاته؟ ردوا إليك، لا في شيء أعظم يا أم موسى، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنقلها نقلة عظيمة جدا بعد أن أمرها الأمر الصعب وهو الإلقاء في البحر. ولذلك لما أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بالرؤية، ورؤية الأنبياء حق، أن يذبح إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تتصورون أن ذبح الإبن سهل؟ لا ليس سهل، لكن إبراهيم عليه السلام والإبن، قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين، ما قال لا ما رح يصير شيء، لا يبي صبر. فلما أسلم استسلم وخضع لأمر الله وسله للجميع، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. ثم ذكر الله ماذا حدث له بالذبح العظيم وغيره. فكذلك هنا أعطاها الخبر، لا تخافي ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيا أحبتي الكرام، أيها المربون، أيها الآباء، أيها الأحبة، صلوا أوامركم أو أخباركم للمرضى وللمصابين ولغيرهم ولمن تنقلون لهم خبرا، صلوه بماذا؟ صلوه بالأخبار السارة، لأن النفس البشرية ضعيفة، قد لا تتحمل، قد تعطيه خبرا فيموت، لكنك تمهد له وتعطيه حتى عند إجراء العملية للمريض على الطبيب أن يقول إن شاء الله عملية طيبة وعملية يرجى لها النجاة إلى غير ذلك، ومع الصبر وإلى غير ذلك من أخبار المفرحة. هذا منهج قرآني يسوق الخبر الذي بشيء من الحزن بأخبار سارة ومفرحة وعواقب. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهج نبوي مضطرب، فحري بنا أن نقتدي بهذا المنهج القرآني، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وتعاملنا وأخبارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة. وأكرر لأن بعضهم ربما لم يسمع أن الدرس سيبدأ الساعة 10 ليلا في أول ليلة من رمضان بيوم الأحد يوم الاثنين في الساعة 10. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.